بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بمعاشر طلاب العلم وكلنا أيها الأحبة الأفاضل طلاب علم في هذا المجلس العلمي الذي نتذاكر فيه شيئا من المسائل الفقهية المتعلقة بأبواب المناسك والحج. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالفقه في الدين. أيها الأحبة الأفاضل، لعل بعض الأحبة الكرام يأتون من أماكن بعيدة، ولعل بعض هذه المجالس قد تطول ويشق عليهم هذا الأمر، ولكن المسلم يستبشر خيرا بالأجور العظيمة التي أعدها الله عز وجل لمن يحرص على التفقه في الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وبشرنا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ولو تلحظون أيها الأحبة الأفاضل، في كثير من المسائل نذكر أقوال الصحابة ونذكر أقوال أئمة الدين، مثلا ابن عبد البر، ابن القيم، ابن تيمية، البخاري ومسلم وغيرهم من أئمة السنة وأئمة الدين. توفي بعض هؤلاء قبل مئات السنين، ولكن الله عز وجل أبقى ذكرهم إلى يومنا هذا. بسبب ماذا؟ طبعا الفضل كله لله عز وجل، والمنة كلها من الله سبحانه وتعالى وحده، ولكن الجهد الذي بذلوه في خدمة هذا الدين العظيم جهد كبير وعظيم. وطبعا أنا أرى أمامي مجموعة من الأحبة الكرام قد جاءوا من عمان، وهذا من جهدهم ومن همتهم، ولكن من باب ذكر الفائدة، وانظروا كيف أن الله عز وجل إذا أراد أمرا هيأ أسبابه. قبل مدة يسيرة طبع كتاب اسمه مسند أبي بكر الصديق، طبع في مجلد. هذا الكتاب من تأليف الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. في هذا الكتاب ينقل ابن كثير عن كتاب العلل لعلي بن المديني، وهذا الكتاب كتاب مفقود ما وصل له، لكن في ثنايا كتب أهل العلم اقتباسات من هذا الكتاب ونقل من هذا الكتاب. وكتاب مسند أبي بكر الصديق الذي طبع قبل مدة وجيزة جدا طبع عن نسخة مخطوطة لا توجد حول العالم، ولم توجد إلا في سلطنة عمان فقط لا غير. ثم إحدى الأخوات أخرجت هذه النسخة المخطوطة إلى النور كما يقال. فانظروا رعاكم الله كيف أن الله عز وجل يبقي ذكر أهل العلم. وبالمناسبة أيضا قرأت مرة عن نسخة خطية لمسند أو سنن لسنن سعيد بن منصور، هذا الحبر الجليل وهذا العالم الراسخ، فقال المحقق وقفت على نسخة خطية لهذا الكتاب في بلدة يقال لها الرين، فأنا ظنيت أن هذه الرين إحدى البلدان الأجنبية التي سرقت كثير من المخطوطات وحفظت بعد ذلك عندهم، فتفاجأت أن الرين هذه قرية من قرى نجد. سنن سعيد بن منصور، ما الذي جعله هذه النسخة الخطية توجد في قرية أو مدينة صغيرة، يعني قد لا يتطرق اسم هذه المدينة على ألسنتنا كثيرا؟ إنه رب العزة جل جلاله الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فربنا جل جلاله رب العزة قدر أن تبقى علوم أهل الإسلام وأن تبقى مثل هذه المسائل، والله عز وجل حافظ دينه. أيضا طبع كتاب يقال له تاريخ الفلاس، أبو عمرو الفلاس البصري، هذا الرجل في القرن الثالث الهجري 200 وكسر كذا، والراوي عنه كتاب التاريخ أحد الرواة وأحد العلماء من الأندلس. انظر الراوي بصري، الشيخ بصري، والراوي عنه الكتب سابقا كانت تروى ويكتبها الطلاب، الراوي عنه أندلسي، وحفظت النسخة الخطية في مسجد في مدينة مراكش الموجودة حاليا في المغرب. من الذي قدر هذا؟ إنه رب العزة جل جلاله. لذلك الإنسان يستبشر خيرا ويحتسب الأجر في سبيل طلب العلم، ويرجو من الله عز وجل الفضل. بعض الناس يمكن يسمع مجلس علمي من بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء يقول لك هذا جنون. نقول إذا لم تعرف قدر هذه الأشياء أعانك الله، ولكن لا شك ولا ريب أن الأجر في هذا عظيم إن شاء الله، والفضل كله من الله، وهذا ما أخبرنا به في نصوص الشرع والوحي المطهر. فنحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، ونقبل على التفقه في الدين وعلى التعلم في دين الله عز وجل. ورب كلمة من العلم يتعلمها الإنسان ينتفع بها أبد الدهر. نعم أيها الأحبة الأفاضل، وأذكر من باب طرد السآمة والملل أن أحدهم توفي رحمة الله تعالى عليه في يعني السنوات القديمة قبل أن تكون هذه أمور الحضارة والمدنية وغير موجودة، رحلوا في مركب إلى أظن الهند أو غير، أنا أسمع الأمر من فمه، توفي رحمة الله تعالى عليه. قال فغرق عليهم المركب في البحر في المحيط الهندي. قال ولم يبقى على قيد الحياة ممن غرقوا في هذا المركب إلا اثنين، صاحبنا هذا ورجل آخر. قال فكنت أرى في البحر ولجة هذا البحر إلى أن يسر الله أن وقعوا على اليابسة، كنت أرى ظهر بعض المسائل المتعلقة لعله الجن أو غيره أو كذا، المهم أمور مهولة. قال فكان بعض كبار السن علمني شيء، شوف كلمة العلم التي يمكن الإنسان يلقيها ولا يستشعر أهمية هذه الكلمة بالنسبة لبعض الناس. قال إذا رأيت أي شيء تخاف منه قل بسم الله ويحفظك الله سبحانه وتعالى. قال فكنت أقول بسم الله والرجل شبه أمي الذي يحدثني. قال فيذهب الذي أمامي وحفظ رحمة الله تعالى عليه. وبالمناسبة يذكر أن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه أفتى في مسألة من مسائل الفرائض، ومرت الأيام ونام الشيخ رحمة الله تعالى عليه، فيقول بأنه رأى في المنام أحد شيوخه الذين درس على أيديه مسائل الفرائض، يقول له يا عبد الرحمن المسألة التي أفتيت فيها في الفرائض وصلني أجرها. فالعلم أيها الأحبة الأفاضل من أعظم الأعمال الصالحة المباركة. وأختم أيضا بموقف يعني حتى ما يتصور المتصور أن هذا الأمر فقط حصر أو قصر على جانب الرجال، حتى النساء، المرأة إذا علمت بنات جنسها ولو الأشياء اليسيرة في نظرها لها أجر عظيم عند الله عز وجل إن شاء الله. إحدى النساء توفيت رحمة الله تعالى عليها، رأت امرأة تصلي، قامت من الركوع أو قبل الركوع ما رفعت يدها، ومعلوم بأن من مواضع رفع اليدين في الصلاة قبل الركوع وبعد الركوع، دل على ذلك حديث عبد الله بن عمر في الصحيح. فقالت لها يا أم فلان كيف أنت ما تطبقين هذه السنة؟ قالت وما هي هذه السنة؟ قالت قبل الركوع، وأنا لا أذكر الشك مني قبل أو بعد الركوع، ارفعي يديك فإن هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مرت الأشهر ثم توفى الله عز وجل هذه المرأة الناصحة، هذه المرأة التي سمعت النصيحة لعلها إن شاء الله إلى يومنا تطبق هذه النصيحة. وهذا الكلام قبل أكثر من 10 سنوات. يا ترى من نصح كم له من أجر، كم له من ثواب؟ فلذلك أيها الأحبة الأفاضل لنعلم الناس ولنفقه الناس في دين الله عز وجل. أيضا أنبه على نقطة، لعل بعض الناس يتكلم ويقول، أنا أقول الآن هذا الكلام، بأن بعضهم مثلا في بعض الأماكن قد يعاني من مضايقات، وقد ما يسمح أحيانا ببعض مسائل العلم أو غيره. في ظن القاصر يسر الله عز وجل لنا في أيامنا هذه طرق وأساليب لتبليغ العلم، والله يعني يسيرة، ولعلها لم تتحقق
لأي يعني ناس في أي عصر من العصور. عندك وسائل كثيرة جدا، المسألة التي تظنها يسيرة في نظرك والله قد تكون بالنسبة لبعض العوام كنزا ثمينا. قال لي أحد الفضلاء، أنا أسمع الآن الكلام من فم صاحبنا أحد طلاب العلم، قال سمعت ثنتين في المسجد الحرام، إحدى الأخوات تقول لأختها أو زميلتها من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا شوط، فعلى هذا كم مرة سيسعي؟ 14 مرة. قال فتدخلت مباشرة قلت لها لا يا أختي ليس هكذا، من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط. قال فدعت لي دعاء عظيم. وبالمناسبة طبعا يعني الجهل بأحكام المناسك التي أنت ربما تراها واضحة، والله عند بعض الناس الجهل فيها عظيم. يذكر لي أحد زملائي وأنا أعرف المتحدث عنه وهو شاب جلد قوي، قال أخبرته أن من سنن السعي السعي الشديد بين العالمين الأخضرين. قال وتفرقنا، وفي أثناء السعي أرى هذا الرجل الشاب الجلد النشيط يسعى جريا من الصفا إلى المروة الشوط كله. قلت يا فلان ماذا تصنع؟ قال أنت ما قلت لي نسعى سعيا شديدا. قلت له ما قلت لك هذا، وإنما قلت لك ما بين العالمين الأخضرين. فيا طالب العلم لا تحتقر كلمة من كلمات العلم، ألقي ما عندك وارجو الفضل من الله سبحانه وتعالى. والله بعض العوام تغيرت حياتهم بسبب كلمة سمعوها من كلمات العلم. وبعض هؤلاء العامة قد ما يكون عنده إنصاف، وقد إذا نصحته يتكلم عليك، وبعضهم في البداية قد يسخر منك، ولكن الصادق مع الله ينصره ربنا سبحانه وتعالى. وأعرف جماعة من العوام كانوا يتكلمون ويهزؤون ويسخرون وغيره، الآن بعد عدة سنوات أصبح عندهم وعي طيب جدا، وأصبح قبولهم للحق يختلف بشكل كامل. فيا معاشر طلاب العلم، البيان عندما يزداد الجهل يكلف به طالب العلم أكثر. يعني إذا العلماء متوافرون والأمور طيبة سأقول لك المسؤولية تقل على طلاب العلم، لأن العلماء يسدون مسدهم. أما إذا قل أهل العلم وطالب العلم عنده علم ببعض المسائل فلا تبخل بها. بعض الأمور اليسيرة في نظرك يا مولاه سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذه مسألة قد تكون في نظرنا يسيرة، كثير من الناس لا يعرفها ولا يتفطن إليها. فلنقبل على العلم ولنتفقه في الدين. اللهم يا عليم علمنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نعود إلى كتابنا أيها الأحبة الأفاضل، كتاب زاد المستقنع. قال باب محظورات الإحرام. محظورات الإحرام ما معنى هذا الكلام؟ أي إذا أحرمت وقلت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، أصبحت بعض المسائل الحلال ستصبح الآن محرمة عليك وتصبح من المحظورات. حتى أضرب لك مثال آخر ونرجع إلى موضوعنا، كما أن الصائم قبل أذان الفجر يباح له أن يأكل وأن يشرب وإلى غير ذلك، فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر أصبحت هذه الأمور محظورة محرمة عليه. ما هي محظورات الإحرام؟ قال وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظفار، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدا، وإن لبس ذكر مخيطا فدا، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه، ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل، ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة، وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. الآن نأتي إلى محظورات الإحرام، يعني ستصبح بعض الأشياء ممنوعة على المحرم إذا قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة. ما هي هذه الأشياء المحظورة؟ المحظور الأول تغطية الرأس، وطبعا قطعا هذا المحظور من المخاطب به، الرجال أم الرجال والنساء؟ قطعا المخاطب به من؟ الرجال فقط. فالمرأة يجب أن تغطي رأسها، المرأة يجب أن تغطي رأسها. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه وجزه وإتلافه، أجمعوا على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه وجزه وإتلافه. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد والنووي في المجموع. وعذرا أيها الأحبة الأفاضل، أتكلم عن محظور أخذ شعر الرأس، أتكلم عن محظور أخذ شعر الرأس وليس تغطية الرأس. المحظور الأول حلق الشعر، إذن كلامنا عن حلق شعر الرأس أو أخذ شعر الرأس، وهذا المحظور طبعا يستوي فيه الرجال والنساء، أما تغطية الرأس سيأتينا بعد قليل. إذن المحظور الأول حلق شعر الرأس، وهذا محرم بالإجماع على الرجال والنساء، والنووي في المجموع يحكيه إجماعا وأنه محرم حتى على النساء، فقال أجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس، وسواء فيه تحريمه الرجل والمرأة. إذن المحرم لا يجوز له أن يحلق شعر رأسه، والمحرمة لا يجوز لها أن تحلق أو تقص من شعر رأسها، فهذا الأمر أمر محرم. عندنا مسألة باقي الشعور في البدن، هل يجوز للمحرم أن يأخذ منها؟ يعني رجل وهو محرم أزال شعر الإبط، رجل وهو محرم أزال شعر الذراع مثلا، هل هذا الأمر حلال للمحرم أم محرم عليه؟ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، وشيخ الإسلام تيمية في شرح العمدة ألفه في أول حياته، نقل فيه نقولات نفيسة جدا. نقل فيه عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنه قال شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدا فرق بينهما. شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدا فرق بينهما. إذن المحرم ممنوع من أخذ شعر البدن، المحرم ممنوع من أخذ شعر البدن، سواء كان هذا الأخذ بالقص، بالحلق، بالإتلاف، بالطرق العصرية أو غيرها، فكل هذا يمنع منه المحرم، كل هذا يمنع منه المحرم. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل أن كلامنا عن تعمد الأخذ، كلامنا عن تعمد الأخذ، يعني رجل وهو محرم توضأ، فلما غسل وجهه تساقط من لحيته بعض الشعر، هل هذا يدخل في محظور في المحظورات؟ لا يدخل. رجل وهو محرم اغتسل، فلما اغتسل تساقط بعض الشعر من بدنه، هل هذا يدخل في المحظور في المحظورات؟ لا يدخل. امرأة وهي محرمة اغتسلت فسقط شيء من شعر رأسها، هل هذا يدخل في المحظورات؟ لا يدخل. لماذا؟ لأن هذا تساقط للشعر، والذي منع منه المحرم قص أو حلق شعر الرأس، وهذا وقع لمن؟ لكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أصابه قمل شديد وهو محرم، فحلق شعر رأسه وفدا، فحلق شعر رأسه وفدا. ومعلوم أيها الأحبة الأفاضل أن المسلم وهو محرم أكيد سيتوضأ، وجماعة منه سيغتسلون، فهذه المسألة وقعت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج أن من كان متوضئا فسقطت بعض الشعرات من لحيته أن عليه أن يفدي. إذن إذا سقط الشعر من تلقاء نفسه أو دون تعمد وقصد فلا شيء عليك، فلا شيء عليك. أما تعمد الأخذ، تعمد القصد، فهذا أمر محرم. هنا قال المؤلف: فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، يعني إذا أخذ ولو شعرات يسيرة وحلقها فعليه دم. هل كلمة المؤلف فعليه دم صحيحة؟ الأدق أن يقول فعليه الفدية، الأدق أن يقول فعليه الفدية. يا طالب العلم، عود نفسك الدقة في هذه المسائل، لأنه سيأتي معنا أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام عليه دم أم فدية؟ عليه الفدية. ومن ترك واجبا من واجبات الحج عليه دم أم فدية؟ عليه دم. إذن فرق بين أمرين: من ارتكب محظور من محظورات الإحرام فعليه فدية، من ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة فعليه دم. انتبه لهذا، ترك الواجبات يترتب عليه الدم، وترك وفعل المحظورات يترتب عليه الفدية، وبينهما فرق، وبينهما فرق. فهنا المؤلف يقول: فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. وبعض أهل العلم يقول بأن من أخذ من شعر رأسه بحيث سمى آخذا، يعني اللي يشوفه يقول هذا قص شيء من شعر رأسه، فهذا الذي عليه دم. ويظهر لي والله أعلم أن قول المؤلف فيه وجاهة، بأن من تعمد أن يأخذ شيء ولو كان يسيرا يقصه فعليه الفدية، لأنه صدق عليه أنه أخذ أو حل أو حلق أو قص شيئا من شعر رأسه، فالإنسان ينتبه من هذه المسألة. ثم نأتي إلى مسألة أيها الأحبة الأفاضل، قال: وتقليم الأظفار. وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، حكى الإجماع ابن المنذر وابن قدامة في المغني، فقال: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره إلا من عذر. وخالف داود الظاهري في هذه المسألة وقوله مرجوح، فالصواب أن المحرم ممنوع من قص أظفاره. لعل قائلا يقول: وما مستند هذا الإجماع؟ من أين جاء أهل العلم أن المحرم ممنوع من قص أظفاره؟ تفضل، السؤال لك. ها؟ القياس ما يستوي، بارك الله فيك، في مثل هذه المسائل. هذا حكم تلزم إنسان، كيف قاسه؟ هذا هو، تفضل. وش هو؟ ما هو حديث عائشة الشيخ؟ تفضل، ما سمعت؟ القياس ما يصح هنا رعاك الله، واضح؟ القياس ليش قست؟ وين دليل القياس؟ ملجأ يعني في القياس عندنا الأصل والفرع والعلة والحكم، كيف بنيت هذا القياس؟ فهمت علي؟ ينازعك، خاصة إذا وقع بين رجل ظاهري هدم عليك أصلك بالكامل. هاي جماعة، طيب، على ذلك عدة أدلة، منها جاء عن عبد الله بن عباس عند ابن شيبة بإسناد صحيح قال: إذا انكسر ظفر المحرم فليقصها، إذا انكسر ظفر المحرم فليقصها. ماذا نفهم من هذا الخبر؟ إذا لم ينكسر، ما وقع عليك شيء، هل يجوز لك أن تقص هذا الظفر؟ لا، ما يجوز لك أن تقصه. أيضا جاء عن عبد الله بن عباس، أظن عبد الله بن عباس قال: ثم ليقضوا تفثه. قال: الأخذ من الأظافر، إذا قبل أن تقضي التفث لا يجوز لك أن تأخذ من أظافرك، لا يجوز لك أن تأخذ من أظافرك. إذن بإجماع أهل العلم أن المحرم ممنوع من قص أظفاره، أن المحرم ممنوع من قص أظفاره. أيضا أيها الأحبة الأفاضل قال: ومن غطى رأسه بملاصق فدا. فمن محظورات الإحرام تغطية الرأس للذكر، من محظورات الإحرام تغطية الرأس للذكر. ما الدليل على ذلك؟ من يعرف يرفع يده. هذا سهل، ما يبالي تفكير كبير يعني. طيب نحن هذه يعني بالنسبة لي أنا على الشمال يعني، فننظر الأخوة على اليمين، في أحد يعرف؟ تفضل سليم. خمر وجهه. تفضل يا عبد الله. أحسنت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم، يعني ذاك قد يقول لك في الميت وغيره، أما هذا النبي صلى الله عليه وسلم واضح نهى المحرم عن لبس العمائم. فالعمائم إشارة إلى الأسئلة بعدين الشيخ، العمائم إشارة إلى المنع من تغطية الرأس، المنع من تغطية الرأس. قال ابن المنذر وأجمع أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، وقال الماوردي عن المحرم فعليه كشف رأسه إجماعا، فعليه كشف رأسه إجماعا. طيب عندنا مسألة، ما حكم استظلال المحرم؟ استظلال المحرم له لهذه المسألة عدة صور. استظلال المحرم أن يدخل خيمة، يعني يكون في مكان فيه غطاء، أن يكون في مكان فيه غطاء. قال الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم وأجمع على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاس، وأجمع على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاس. عندنا مسألة أخرى، ما حكم الظل المؤقت الذي يمشي مع الإنسان، يعني يكون مع الإنسان مظلة، يكون مع الإنسان مظلة. جاء عن بعض السلف منهم عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا محرما قد استظل، فقال له أضحي لمن أحرمت له، يعني لا تترفه الترفه الزائد، لا تترفه الترفه الزائد. وجاء أيضا أيها الأحبة الأفاضل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أم الحسين قالت حججت مع رسول في صحيح مسلم، قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود براحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس، أي النبي صلى الله عليه وسلم ظلل بمثل المظلة كي تحميه من الشمس. فالراجح والله أعلم أن هذا لا حرج على الإنسان في ذلك، وإن مثلا كان الأمر يسير والجو طيب والإنسان أراد أن يضحي لله سبحانه وتعالى، يعني ما يأخذ بالترفه الزائد، فهذا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عندنا مسألة أيها الأحبة الكرام، ما حكم تغطية المحرم لوجهه، ما حكم تغطية المحرم لوجهه؟ جاء في حديث المحرم الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، وبعض أهل العلم أعل لفظة وجهه، وإلى هذا أشار البيهقي رحمة الله تعالى عليه. وذهب جمهور أهل العلم فيما حكاه النووي أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه، أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه. ورأى بعضهم بعض التابعين عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو محرم وقد غطى وجهه، وجاء أيضا عن جابر أنه قال المحرم يغطي أنفه من الغبار، هذا بالنسبة للمحرم الذكر، المحرم الذكر قال المحرم يغطي أنفه من الغبار. إذا استغنى الإنسان ما كان موجود في مكان يحتاج إلى تغطية الوجه فابتعد عن ذلك فهذا طيب، فهذا هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن استعمل كمامة فلا حرج عليه في ذلك، فلا حرج عليه في ذلك. عندنا مسألة، ما حكم تغطية المرأة لوجهها حال الإحرام؟ الأصل أنها إذا انتقبت فهذا أمر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ولكن إذا مرت على الرجال يجوز لها أن تسدل على وجهها، إذا مرت على الرجال يجوز لها أن تسدل على وجهها. جاء عن فاطمة بنت المنذر وهذا عند الإمام مالك في الموطأ أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق، كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، شوف الإمام الشافعي ماذا يقول في الأم والنساء ينتبهن لهذا، قال وأحب للمشهورة بالجمال أن تطوف وتسعى ليلا، وإن طافت بالنهار سدلت على وجهها أو طافت في ستر. وللأسف الشديد تجد بعض النساء من باب التساهل بالتصوير أو غيره يبدو شيء من ذراعها، وشيء أحيانا بعض الأخوات تتساهل في بعض الملابس وقد يبدو شيء من قدمها، وينبه بعض أهل العلم ويشددون أن تعمد كشف العورة في أثناء الطواف، وهذه عورة بالنسبة للمرأة، قد يؤدي إلى بطلان الطواف. نعم، قد يؤدي إلى بطلان الطواف، فالإنسان ينتبه لهذا. طيب، واحدة من الأخوات بدأ شيء من ذراعها بدون قصد، هذه ما في إشكالية في أن الأمر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولكن ما تفعله بعض الأخوات من التساهل في بعض الملبوسات فنقول هذا أمر يجب أن ينتبه له. ابن جماعة نبه على هذا، ونبه على أن بعض النساء يتساهلن في مسائل بدو شيء من البدن، قال وقد يؤدي هذا إلى بطلان الطواف، لننتبه من هذه المسائل، والله المستعان. أيضا عندنا بارك الله فيكم مسألة من محظورات الإحرام، لبس المخيط، وأتمنى أيها الأحبة الأفاضل أن ننتبه إلى هذه المسألة، فإن بعض الناس فهم هذه المسألة خطأ. لبس المخيط لا يعني به أهل العلم لبس ما فيه خيط، لا يعني أهل العلم لبس ما فيه خيط، يعني بعبارة تقريبية لبس المخيط، إذا أردت أن تقرب، ليست العبارة دقيقة، هو بمعنى لبس المحيط بالبدن، لبس المحيط بالبدن، أو الذي يعبر عنه أهل العلم لبس المفصل على قدر العضو، لبس المفصل على قدر العضو، الثوب الذي ما يلبس إلا بشكل واحد. يعني رجل وهو محرم يلبس الملابس الداخلية، لا يجوز مثل هذا الأمر. رجل وهو محرم لبس الثوب هذا المعروف، لا يجوز. لبس القميص، لا يجوز. رجل وهو محرم لبس إزارا من الأزر التي نلبسها المخيطة الأطراف، يجوز هذا العمل أو لا يجوز؟ السؤال لكم، بنسأل مع رفع اليد يعني. سلمان، يجوز أم لا يجوز؟ ما سمعت. أي لماذا؟ أحسنت، ليس من المفصل على العضو. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، بعض الناس مع الحر الشديد يقول سألبس الإحرام الثقيل هذا وأضع على كتفي الإزار الذي نلبسه لأنه خفيف. لا حرج عليك في ذلك، لا حرج عليك في ذلك. طيب، يقول لك هذا الإزار فيه خيوط، لم تمنع مما فيه خيط، وإلا الإحرام العادي فيه خيط ولا ما فيه خيط؟ أيها الأحبة الكرام، فيه خيط، ولكن بعض الناس يجهل مثل هذه المسألة. طيب، النعل أكرمكم الله العادية، هذه الجلدية التي نلبسها، فيها خيط أم ليس فيها خيط؟ فيها خيط. هل يمنع منها المحرم؟ لا يمنع من هذه النعل المحرم. الحزام فيه خيط أم لا؟ فيه خيط. هل يمنع من ذلك المحرم؟ لا يمنع. الحقيبة التي يلبسها المحرم، المحفظة هذه ويضع فيها نقوده، هل فيها خيط؟ نعم فيها خيط. هل يمنع منها المحرم؟ لا يمنع. فلذلك المحرم ممنوع من المخيط بين قوسين، المحيط المفصل على العضو، المحيط المفصل على العضو. لو افترضنا أيها الأحبة الأفاضل أن رجلا وجد إزارا حال الإحرام وما وجد رداء، فجاء بثوب من الثياب والتحف بهذا الثوب، واضح بارك الله فيكم، هل فعل محظور محظورات الإحرام؟ السؤال واضح، سأعيد. رجل، يعني طبعا لا يغضب علي الإخوة الذين سأمثل بهم، يعني رجل نحيف وهو محرم في الطائرة تفاجأ أن معه إزار والرداء ليس معه، وبجانبه رجل آتاه الله بسطة في العلم والجسم، فقال يا فلان ثوبك هذا يلتحف به 10، أعطيني ثوب سألتحف به إلى أن ننزل من المطار وأكون لك من الشاكرين. قال تفضل، فالتحف بثوبه، يجوز أم لا يجوز؟ جعله رداء. الشيخ، يجوز ولا حرج في ذلك، واضح بارك الله فيكم. فلننتبه لهذه المسائل، فإن تعلم هذه المسائل قد يقي الإنسان من أمور كثيرة جدا. يعني مثلا واحد من الناس نسي إحرامه وهو في الطائرة والآن قاربنا من الميقات، ماذا يفعل؟ الأمر سهل جدا ويسير، قل لأحد الأشخاص الموجودين عندك أعطني الرداء وأنت ألبس الرداء كإحرام كإزار يعني، واجعل إزارك رداء لك، وإذا نزلت من المطار وفي المطار اشتر إحرام آخر، ثم توكل على الله وأدي فريضة الحج أو العمرة في يسر وسهولة. فلنتعلم هذه المسألة، فإن كثير من الناس يسأل عنها. أيضا أيها طبعا بإجماع أهل العلم أن المحرم ممنوع من المخيط حكى الإجماع من المنذر في الإجماع وابن عبد البر في الاستذكار وجماعة من أهل العلم. وطبعا هذا الأمر يشمل الرجال فقط دون النساء، فالمرأة لو لبست مثل هذه الثياب أو ثيابها الطبيعية فهذا هو المطلوب بالنسبة للمرأة. وحكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار فقال: أجمع أهل العلم على أن المراد بهذا الذكور دون النساء، وأنه لا بأس للمرأة بلباس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف. الخفاف يعني الجوارب، يجوز للمرأة أن تلبسها ولا حرج عليها في ذلك. أيضا من محظورات الإحرام استخدام الطيب، من محظورات الإحرام استخدام الطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس، لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس. وهذا يشمل الرجال والنساء، وانتبهوا لهذا، هذا الأمر، هذا المحظور يشمل الرجال والنساء. وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة والنووي. قال ابن المنذر: أجمع على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب. وقال النووي في شرح مسلم: يحرم على الرجل والمرأة استعمال الطيب، وهذا مجمع عليه. وبعض أهل العلم ينبه على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب، أي من التطيب أو من تناول الأطعمة التي فيها طيب، فالمحرم ينتبه ما يشرب القهوة التي فيها الزعفران. وأنا أذكر هذا المثال الذي عايشته في العام الماضي في الحج. كنا في المدينة النبوية وكان معنا أحد العمال الطيبين الأفاضل، وكان هو الذي يعد الطعام، وكان حقيقة يعد يعني الطعام بطريقة طيبة جدا. فقلت له: سنتوجه إلى مكة، لا تضع في الشاي أو القهوة أو في الطعام شيئا من الزعفران، وكان يكثر من استعماله إكثارا عظيما. المهم فامتثل واستجاب جزاه الله كل خير. وفي يوم عرفة دخلت إلى المكان وكي نتناول الفطور، وإذا بهم قد فرشوا الصمت كما يقال، ووضع يعني الأكلات المعروفة عندنا الخبيص وغيره، وقد ملأه بالزعفران. فلما جئت كاد الإخوة أن يضعوا اللقمة في فمه، فقلت لهم: توقفوا. قالوا: لما؟ قلت لهم: لا يجوز تناول هذا الطعام لأنه مليء بالزعفران، والمحرم منع وممنوع عن استخدام الطيب. فلما جاء هذا العامل قلت له: ألم أقل لك لا تصنع مثل هذا الصنيع؟ قال: أنت قلت لي لا تضعه في الشاي والقهوة، ولم تقل لي لا تضعه في الطعام، ما كان يعلم. فعلى العموم الإنسان ينتبه لهذه المسألة. وفي بعض الفنادق مثلا إذا جئت وراء يعني في الاستقبال يقدمون القهوة للحجاج والمعتمرين، وبعضهم يكون محرما ما قصر شعر رأسه أو يكون قارن مثلا، فانتبه وتأكد من هذا الأمر. وطبعا لا يعني هذا كل ما له رائحة طيبة، هناك فرق بين الطيب وبين ما له رائحة طيبة. البرتقال له رائحة طيبة أم لا؟ له رائحة طيبة. هل المحرم ممنوع منه؟ لا، لا يمنع منه، والمحرم ممنوع من الطيب وليس من شيء له رائحة طيبة. القهوة أليست لها رائحة طيبة عند كثير من الناس؟ بل لها رائحة طيبة. هل يمنع المحرم منها؟ لا، المحرم ممنوع من الطيب وليس من الرائحة الطيبة. ثم أنبه على أمر: شككت في أمر؟ طبق قاعدة الورع، طبق قاعدة التقوى، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني مثلا استعمال الصوابين هذه اليسيرة التي تباع بدرهمين أو ثلاثة، يظهر والله أعلم أنها ليست من الطيب، استعمال مثلا الديتول أو غيره، هذا يظهر أنه ليس من الطيب ولا التطيب. ولكن في بعض أنواع الصوابين المعطرة الغالية هذه ابتعد عنها، فإن شبهة الطيب فيها قوية. كذلك أيها الأحبة الأفاضل، أنا أنصح يعني، والمسألة يتلجلج فيها الصدر، منظفات الشعر الشامبو أو غيره أو كذا، إذا كان فيه شيء من الروائح العطرية الورد أو غيره أو كذا، ابتعد عنه وأنت محرم. وأنا أتعجب حقيقة من سؤال بعض الناس: هل يجوز أن أستخدم الشامبو وأنا محرم؟ أقول له: رعاك الله، متى ستستحم؟ هذا السؤال مهم. يعني أنت ستحرم يوم عرفة، يعني يوم 8 إلى يوم عرفة، وعندك إلى فجر يوم العيد وضحى يوم العيد، يعني هذا أمر يسير، فالإنسان يصبر على ذلك ولا ينظر إلى مسألة كثرة الترفع، لا ينظر إلى مسألة كثرة الترفع. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أنبه على مسألة من المسألة يمنع منها المحرم، أنه يمنع على قول جمع من أهل العلم إلى من استعمال الإحرام المطيب، فيقولون تطيب بدنك ولا تطيب ثوبك. يعني بعض الناس يلبس الإحرام بعد ما قال لبيك اللهم عمره فيطيب إحرامه، ما حكم تطيب الإحرام؟ ذهب جماعة من أهل العلم أن هذا التطيب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبسوا ثوبا مسه زعفران أو ورس، لا يلبسوا ثوبا مسه زعفران أو ورس. أنبه أيضا على مسألة من باب يعني العلم، رجل قبل إحرامه طيب بدنه واستعمل ما يعرف بمزيل العرق، نقول لا حرج في ذلك، لأن هذا استعمال للطيب على البدن قبل الإحرام، أما استعمال الطيب على الإحرام قبل الإحرام فهذا لا يجوز، فينتبه الإنسان لذلك. ما حكم لبس الذكر الرجل للقفازين؟ يعني بعض الناس يكون الحج في برد شديد ويحتاج الرجل أن يلبس القفاز، قال النووي يحرم على الرجل لبس القفازين بلا خلاف، يحرم على الرجل لبس القفازين بلا خلاف. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، فدية محظورات الإحرام، من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا الذي أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة في حلق شعر الرأس، أنه مخير بين ثلاثة أشياء. ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ إما أن يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، يعني لو افترضنا أن الصاع 3 كيلوغرام، الصاع دون ذلك، لكن باب التقريب أن الصاع 3 كيلوغرام من الأرز، فأنت تطعم بارك الله فيك المسكين الواحد 1.5 كيلو، أنت تطعم المسكين الواحد 1.5 كيلو من الأرز، أو أن تصوم 3 أيام، أو أن تذبح شاة. إذا ارتكبت محظور من محظورات الإحرام فأنت مخير بين هذه الأشياء الثلاثة، وهذا يعني عامة الآثار التي جاءت عن كعب بن عجرة في الخبر تدل على أن الفدية على التخيير، قال ابن عبد البر وعليه عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم، وعليه عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم. والآية التي تدل على ذلك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب أيها الأحبة الأفاضل، من تعمد ارتكاب محظور، يعني حديث كعب بن عجرة آذاه القمل إذاء عظيما فحلق شعر رأسه وفدى، طيب الرجل الذي يتعمد ارتكاب المحظور، الرجل الذي يتعمد ارتكاب المحظور فهذا من باب أولى أن يفدي، هذا من باب أولى أن يفدي. وأنبه على كلمة قالها الحافظ النووي، الحافظ النووي له كتاب يتعلق بالمناسك، أحد يعرف اسم الكتاب؟ غير طبعا المجموع وغير شرح صحيح مسلم، له كتاب مخصص في المناسك، أحد يعرف اسم هذا الكتاب؟ كتاب يعني عند الشافعية له شأن عظيم يعني، وأيضا في الكتاب فيه فوائد، كتاب اسمه الإيضاح، كتاب اسمه الإيضاح. قال النووي وربما ارتكب بعض العامة شيئا من هذه المحرمات وقال أنا أفتدي متوهما أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية، وذلك خطأ صريح وجهل قبيح، فإنه يحرم عليه الفعل، وإذا خالف أثم ووجبت الفدية، وليست الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم، وجهالة هذا الفاعل كجهالة من يقول أنا أشرب الخمر وأزني والحد يطهرني، ومن فعل شيئا مما يحكم بتحريمه فقد أخرج حجه عن أن يكون حجا مبرورا. يعني بعضهم ما عنده تصريح ينزل إلى المطار بثوبه ويقول الموضوع بسيط، إطعام 6 مساكين كل مسكين 1.5 كيلو من الأرز هذا أمر يسير، تذكر كلام الحافظ النووي وابتعد عن هذا. من محظورات الإحرام أيها الأحبة الأفاضل الصيد، صيد البري المتوحش، الصيد من المحظورات على المحرم، قال الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وفرق بين مسألتين بين صيد المحرم وصيد الحرم، ما الفرق بينهما عمر؟ المعرس لازم نسأل يا عمر، صيد المحرم وصيد الحرام ما الفرق بينهما؟ سؤال لعمر، تفضل عمر. أحسنت ما شاء الله، هذه بركات العرس ما شاء الله تبارك الله. طيب المحرم بارك الله فيكم لا يصيد سواء كان في الحل أو في الحرم، بمعنى ميقات أهل المدينة ذو الحليفة في الحرم أم في الحل؟ ها؟ في الحل، قولة واحدة، بعيد عن مكة 450 كيلومتر، هذا كله من الحل بارك الله فيكم. فالمحرم إذا قال لبيك اللهم عمره، من أين يصبح الصيد عليه محرما؟ من ميقات أهل المدينة، فطيلة هذه المسافة لا يجوز له أن يصيد. وقد ذكر بعض أصحاب الرحلات أنه رحل قديما يعني في القرن السابع الهجري تقريبا من المدينة إلى مكة، قال فكانت الغزلان تتخلل الرحل فيصيح العمال أو يعني الذين يوجهون الركاب أو غيره يقولون حرام حرام، فالمحرم لا يجوز له أن يصيد، لا يجوز له أن يصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذا بإجماع العلماء. قال الحافظ النووي في المجموع أجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحرام، أجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحرام. وطبعا الصيد له تفاصيل كثيرة، هذه إشارة إلى هذه المسألة، والتفاصيل تطلب في المطولات. طبعا المحرم صيد الحيوان البري مأكول اللحم، صيد الحيوان البري مأكول اللحم، فرجل أحرم في البحر وصاد سمكة فلا حرج عليه في ذلك. أما الصيد الممنوع منه الإنسان صيد الحيوان البري مأكول اللحم، رجل وهو محرم صاد شاهينا مثلا أو صاد بازا، فنقول لا حرج عليه في ذلك، لأن المحرم ممنوع من الصيد البري مأكول اللحم، أما غير مأكول اللحم فيجوز له أن يصيده، يجوز له أن يصيده. عندنا مسألة، ما حكم عقد النكاح للمحرم؟ رجل وهو محرم عقد نكاحه، عقد نكاحه، جمهور أهل العلم على المنع من ذلك، جمهور أهل العلم على المنع من ذلك، بدليل حديث عثمان بن عفان عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح لا يتزوجه، لا ينكح لا يكون وليا، وليا للمرأة لا يكون وليا للمرأة، ولا يخطب، حتى الخطبة لا تجوز، حتى الخطبة لا تجوز. لو أن رجلا محرما عقد على امرأة، نفترض أن واحد ركب راسه والعياذ بالله وعقد على المرأة وهو محرم، جمهور أهل العلم يقولون نكاحه باطل، جمهور أهل العلم يقولون نكاحه باطل. جاء عن رجل يقال له طريف المري، جاء عن رجل يقال له طريف المري عند الإمام مالك في الموطأ أن هذا الرجل تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه، أن هذا الرجل تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه. وأيضا عن سعيد بن المسيب كما عند البيهقي في السنن الكبرى أن رجلا تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما، أجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما. أيضا طبعا هنا أشار المؤلف، لو أرجع زوجته، رجل وهو محرم، رجل قبل الإحرام وقع بينه وبين زوجته خصام وخلاف فطلقها طلقة، ثم ذهب إلى الحج وفي الحج هداه رب العالمين، اتصل عليها وقال يا فلانة أرجعتك، فلا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. رجل وهو محرم شهد على عقد نكاح، لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. شيخ ياسر واضح؟ طيب شيخ ياسر يعرف الأمر والله المستعان. طيب رجل وهو مسألة من محظورات الإحرام الجماع حال الإحرام، وهذا محرم بإجماع أهل العلم ومن مبطلات الحج، يعني هذا المحظور، لاحظوا المحظورات السابقة من المحظورات والحج لا يبطل بها، أما الآن محظور ويبطل به الحج. يعني رجل يا طالب العلم انتبه، في مسائل الحج لا بد تكون دقيق وتستفصل من السائل. رجل قال لك هو وهو محرم لبس ثوبا مخيطا، تقول له حجك صحيح أم باطل؟ أجيبه حجك حجه صحيح. رجل وهو محرم قال بأنه جامع زوجته وهو محرم، فنقول يعني الأصل في هذه المسألة أنه إذا كان محرم فحجه باطل، لا يصح هذا الحج، وهذا بإجماع العلماء، هذا بإجماع العلماء، وبإجماع العلماء أن الجماع حال الإحرام محرم، حكى الإجماع ابن عبد البر والحافظ النووي. قال الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب ما الدليل على أن يعني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ الرفث الجماع مقدمات الجماع، هذا دليل على تحريم الجماع. المسألة الثانية، ما الدليل على أن الجماع يبطل الإحرام يبطل الحج؟ ما الدليل على أن الجماع يبطل الحج أو يبطل العمرة؟ قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، احفظ هذا الإجماع فإنه مهم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، قال أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. وقال ابن مفلح في الفروع الوطء في قبل يفسد به النسك في الجملة إجماعا، الوطء في قبل يفسد به النسك في الجملة إجماعا. ما الدليل على مستند هذا الإجماع؟ هذا الإجماع استند إلى ماذا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه واضحة على أن الجماع من محظورات الإحرام ومن الأمور المحرمة. ما الدليل على أن الجماع يبطل الحج؟ واضح بارك الله فيكم، ليس كلامنا على أن الجماع من محظورات الإحرام، هذه ذكرنا دليلها، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وابن عبد البر والحافظ النووي يحكيان الإجماع على التحريم. ما الدليل على أن الجماع يبطل الحج؟ ذكرنا بأن ابن المنذر وابن مفلح في الفروع يحكيان الإجماع عن ذلك. جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال أتى رجل ابن عمر فسأله عن محرم وقع بامرأته، فسأله فأشار له إلى عبد الله بن عمرو. ابن عمر سئل فأحال الفتوى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فلم يعرفه الرجل. قال شعيب فذهبت معه فسأله، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص بطل حجه، بطل حجه. قال فيقعد، يعني رجل لما سئل وأخبر أن حجه قد بطل قال يقعد ما يكمل الحج؟ قال لا، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله. قال عبد الله بن عمرو بن العاص لا، بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه حج قابل، فإذا أدركه قابل حج وأهدى. إذن من جامع حال الإحرام ما الذي يترتب عليه؟ الأمر الأول يكمل هذه الحجة، الأمر الثاني يحج من قابل، الأمر الثالث يهدي، والأمر الرابع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، الأمر الرابع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فرجع إلى عبد الله بن عمر فأخبره، فأرسلنا إلى ابن عباس. قال شعيب فذهبت إلى ابن عباس معه فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمر، فرجع إليه فأخبره، فقال له الرجل ما تقول أنت؟ فقال مثل ما قال. إذن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس على هذا الرأي، فلذلك هذه من المسائل العظيمة، هذه من المسائل العظيمة. وبعض أهل العلم يقول يترتب على الجماع حال الحج أمر آخر، الحج من قابل أولا يمضي في حجه، والحج من قابل ويهدي ويتوب إلى الله ويفرق بينهما السنة القادمة في الحج حتى ما يتكرر منه هذا الأمر. وطبعا بعض الأخوة قد يستغرب من مثل هذه المسائل، ولكن هذه المسائل قد تقع، والله المستعان، والله المستعان. طيب عندنا مسألة، مباشرة النساء من غير وطء لا تبطل الحج، مباشرة النساء من غير وطء لا تبطل الحج. أولا من محظورات الإحرام مباشرة الرجل لزوجته، يعني المس الذي يكون من مقدمات بعض المسائل، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. قال الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الرفث الجماع ومقدمات الجماع كما ذكر ذلك الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه. ولكن من باشر زوجته فلا يبطل حجه، لا يبطل حجه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، ولا دليل يدل على البطلان. الدليل الذي دل على البطلان في الجماع. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، هل كل من جامع في الحج مطلقا فسد حجه؟ يعني رجل مثلا أحرم في الحج يوم 8 ذي الحجة جامع زوجته، هذه صورة. رجل جامع زوجته يوم 9 هذه صورة ثانية. رجل جامع زوجته يوم 10 هذه صورة ثالثة. رجل جامع زوجته يوم 13 ذي الحجة، هذه كلها أيام حج. هل الجماع في كل هذه الأيام سواء؟ نقول لا، في المسألة تفصيل. لذلك يا طالب العلم استفصل من الناس، يا طالب العلم استفصل من الناس حتى يكون الإنسان على بينة وبصيرة. أولا، من جامع زوجته قبل الوقوف بعرفة بطل حجه بإجماع أهل العلم. انتبه إلى صورة هذه المسألة، رجل جاء إلى مكة من واحد ذي الحجة وحج مفردا، حج مفردا، فجامع زوجته يوم 2 من ذي الحجة، فسد هذا الحج. حج عام 1440 مثلا ذهب عليه، خلاص يكمل هذا الحج ويأتي بحج آخر من قابل، لأن هذا الجماع وقع قبل الوقوف بعرفة، هذا الجماع وقع قبل الوقوف بعرفة وكان محرما بالحج، وقع قبل الوقوف بعرفة وكان محرما بالحج. وعلى هذا إجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن المنذر في الإجماع وابن عبد البر في الاستذكار. إن جامع زوجته بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، وين تكون هذه المسألة؟ أي في مزدلفة. إن جامع زوجته بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، صورة هذه المسألة في مزدلفة، صورة هذه المسألة في مزدلفة، أو صبيحة يوم العيد، أي في منى، صبيحة يوم العيد في منى قبل الرمي، صبيحة يوم العيد في منى قبل الرمي. جمهور أهل العلم يرون بطلان حجه، جمهور أهل العلم يرون بطلان حجه. ما الدليل؟ قالوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يستفصلوا من السائل هل كان بعد الوقوف بعرفة أم لا، وإنما فرقوا بين من تحلل التحلل الأول وبين غيره. أما قبل عرفة بعد عرفة ما سألوا عنها، وإنما نظروا هل تحللت التحلل الأول أم لا، إن لم تتحلل فسد الحج، إن تحللت لم يفسد الحج، إن تحللت لم يفسد الحج. من جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني باتفاق المذاهب الأربعة أن حجه صحيح، باتفاق المذاهب الأربعة أن حجه صحيح. والدليل على ذلك في موطأ مالك بسند صحيح عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى، بمنى يعني بعد ما رمى الجمرة، قبل أن يفيض، قبل أن يفيض، قبل أن يتحلل التحلل الأول، قبل أن يتحلل التحلل الثاني، يعني تحلل التحلل الأول ولم يتحلل التحلل الثاني، فأمره أن ينحر بدنه، أمره أن ينحر بدنه. وأيضا جاء عن عبد الله بن عباس، وهذه فائدة ينتبه لها، في الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. ما معنى يعتمر؟ حجه صحيح لكن إحرامه قد فسد، إحرامه قد فسد، يعني يطلع إلى الحل ويحرم مرة ثانية ويرجع إلى مكة. واضح بارك الله فيكم؟ من جامع، طيب الآن نفصل التفصيل واضح. من جامع قبل التحلل الأول عليه 5 أشياء: حجه باطل، يكمل حجه ويحج من قابل ويفرق بينهما ويهدي ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني حجه صحيح لكن يخرج إلى الحل ويحرم ويكمل حجه ويهدي. وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفتون، بعضهم يقول يهدي بدنه وبعضهم يقول يهدي شاتا، ولو احتاط وأهدى بدنه فإن هذا هو الأحوط، لو احتاط وأهدى بدنه فإن هذا هو الأحوط. طيب عندنا مسألة، رجل اعتمر فجامع زوجته قبل الطواف أو قبل السعي، جامع زوجته قبل الطواف أو قبل السعي، قبل الطواف أو قبل السعي، كيف؟ رجل بعد ما طاف راح إلى الفندق ما سعى وجامع زوجته ثم رجع إلى السعي. فهذا بإجماع أهل العلم على أن عمرته باطلة. ما الذي يلزم على هذا؟ مثل الحج، يكمل هذه العمرة ويذهب إلى التنعيم ويحرم ويرجع ويعتمر ويهدي، ويرجع ويعتمر ويهدي. وأنا بنفسي شخصيا سئلت عن هذه المسألة، سئلت عن هذه المسألة والسائل تعجب من الجواب. قلت حتى تعلم أن هذه حدود الله عز وجل ولا بد أن تنتبه لها. لكن من جامع بعد الطواف والسعي في العمرة وقبل الحلق والتقصير، واضح بارك الله فيكم، من جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق والتقصير، فجمهور أهل العلم أن عمرته لا تبطل. بهذا أفتى عبد الله بن عباس وأمرهم بالهدي. سئل عبد الله بن عباس، هل امرأة سألته قال عليك نسك، قال اذبحي بقرة أو انحري ناقة، قالت أي ذلك أفضل؟ قال انحري ناقة، قال انحري ناقة. فالمحرم إن جامع بعد الطواف والسعي بالعمرة فعليه أن يهدي، عليه أن يهدي. وفائدة ومسألة أخيرة، جمهور أهل العلم على أن من باشر فأنزل فحجه لا يفسد، على أن من باشر فأنزل فحجه لا يفسد، حجه لا يفسد. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب الفدية. قال: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. هذه مرت علينا هذه المسائل. وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل. ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاه، وإن طاوعته زوجته لزماها. أيها الأحبة الأفاضل، لن أعرج على جميع هذه المسائل، ولكن أنبه على مسألة في الصيد. يعني كفارة من صاد وهو محرم عليه الجزاء، عليه الجزاء. ما هو الجزاء؟ نقول إذا صاد الإنسان صيدا، والصيد هو الحيوان البري مأكول اللحم، يعني رجل صاد مثلا، صاد غزالا مثلا مثال، أو صاد نعامة، وهذا أمر كان موجود في الأزمنة الماضية، فعليه الجزاء في هذا الصيد. ما معنى الجزاء؟ ننظر إلى شيء من بهيمة الأنعام، وهذا فيه قضاء الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، يماثل هذا الصيد. يعني بعض أهل العلم يقول مثلا، يعني في بعض الحيوانات يقول هذه أقرب شيء إليها الشاة، أو أقرب شيء إليها البقر، أو أقرب شيء إليها الإبل، فيذبح شاة أو بقرة أو ينحر ناقة ويوزع لحمها على فقراء الحرم. طيب ركزوا معي، فإن لم يجد ما يذبحه، يعني رجل فقير معدم ما عنده قيمة ناقة، واضح؟ أو جت فترة ما في، يعني وقع قحط أو فتنة أو غيره، ما وجد من يبيعه ناقة، ما وجد هذا الأمر، فينتقل إلى الإطعام. يعني ينظر هذه الناقة لو بيعت مثلا ستباع 5000 درهم، 5000 درهم تكفي إطعام كم شخص؟ مثلا تكفي إطعام 1000 شخص لكل مسكين نصف صاع، واضح بارك الله فيكم، فيطعم 1000 شخص. فإن عجز عن الإطعام يصوم كم يوم؟ يصوم كم يوم؟ ها؟ لا، يصوم كم يوم؟ 1000 يوم. إخواني، موضوع جزاء الصيد ليذوق وبال أمره، هكذا يذكر الله في القرآن، واضح بارك الله فيكم. فإذا جزاء الصيد إذا كان له مثل فإنك تذبح هذا المثل، عدمت هذا المثل تقيمه وتطعم بالقيمة كل مسكين نصف صاع، عجزت عن إطعام كل مسكين نصف صاع تصوم بحسب عدد هؤلاء المساكين. قال الله ليذوق وبال أمره ومن عاد فينتقم الله منه. فالأمر خطير والأمر عظيم. طيب إن لم يكن له مثل، مثل ماذا؟ يعني غالبا ما تكون مثل العصافير البرية، هذه قد تأتي من أماكن بعيدة، وتكون أحيانا بعض العصافير أو الطيور هذه ما تستطيع أن تجعل لها مثل من الإبل أو البقر أو الغنم. ننظر هذا العصفور البري هذا كم قيمته؟ قيمته نفترض بارك الله فيكم 5000 درهم. بال5000 درهم كم مسكينا ستطعم لكل مسكين نصف صاع؟ نفترض 1000 مسكين. إذن تطعم 1000 مسكين، عجزت عن ذلك تصوم بعدد هذه الأيام. فالأمر عظيم والأمر خطير. على العموم ذكرت هذا الأمر على وجه العجلة. ثم قال ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدا مرة بخلاف صيد. يعني رجل لبس المخيط عدة مرات، كم فدية تكفيه؟ تكفيه فدية واحدة، تكفيه فدية واحدة. رجل وضع العطر بعد ما أحرم ثم وضعه بعد ربع ساعة ثم وضعه بعد نصف ساعة، فنقول تكفيه فدية واحدة. لكن رجل يوم 8 تعطر وفدى، يوم 9 تعطر لازم يفدي فدية أخرى، يوم 10 تعطر لازم يفدي فدية أخرى. فإذا يعني قال ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. ما معنى كلام المؤلف؟ رجل وهو محرم غطى رأسه ولبس المخيط ووضع الطيب، كم فدي عليه؟ أجيبه مرة ثانية، رجل وهو محرم غطى رأسه ولبس المخيط ووضع الطيب، كم فدي عليه؟ 3. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الفدية الأولى إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة، والثانية مثلها والثالثة مثلها وهكذا. قال ويسقط، لاحظ هنا قال رفض إحرامه أو لا. ما معنى هذا الكلام؟ رجل وهو محرم غطى رأسه ولبس المخيط ووضع الطيب، قالوا له عليك 3 فداء، قال خلاص أنا شريف العمرة عق إحرامه ورجع للدولة. نقول تظل هذه الفدية عليك وتظل محرم إلى أن تموت، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، لا بد أن ترجع. واضح بارك الله فيكم إخواني؟ ترى هذه المسائل بعض الناس يتصور يقول لك وش الفقهاء هاي ما عندهم شغل وما عندهم عمل وغيره. دعني أضرب لك هذا المثال الذي سئلت عنه شخصيا هنا، ما أقول في دولة أخرى، هنا رعاك الله. رجل كان في الحج وكانت ابنته معه وقفوا بعرفة ورموا جمرة العقبة، فجاء للبنت العذر الشرعي وهم مقيمين في الدولة وعندهم وقت سفر، فلم تطف البنت طواف الإفاضة ورجعوا إلى الدولة. هذه البنت تظل على أي تحلل؟ التحلل الأول، لأن التحلل الأول ما ينتهي، التحلل الثاني ما يقع إلا بالإتيان بطواف الإفاضة والحلق ورمي جمرة العقبة، وهو رجل مقيم ما حصل على تأشيرة إلا في رمضان. شو من الحج إلى متى؟ إلى رمضان. فجاء في العشر الأواخر وسألني، فرجعت بعض أقوال أهل العلم وغيره، فقلت له تحرم ابنتك بعمرة وتذهبون إلى مكة وتعتمر، وبعد ما تعتمر تطوف طواف الإفاضة ثم تصبح ماذا؟ متحللة. شوف أخوان الكرام، فهذه المسائل لا بد من ضبطها. يا طالب العلم دقق في مسائل العلم فإنك تستفيد فائدة عظيمة. قال ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلاق. يعني من فعل محظور محظورات الإحرام بالذات لبس المخيط أو الطيب أو غطى رأسه فهذا لا شيء عليه، فإن قص أظفاره أو حلق شعر رأسه أو صاد وهو ناسي، جماعة من أهل العلم قالوا كل ما فيه إتلاف ولو كان المحرم ناسيا الإثم يرتفع عنه، أما الفدية باقية عليه. والمسألة فيها تفاصيل. قال وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. يعني إخواني الأفاضل، رجل أحرم بالعمرة من المدينة وهو على ناقته، وبعد ما أحرم وضع الطيب، هذا ماذا يفعل؟ عليه فدية. ما هي الفدية؟ صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين. متى تبدأ الفدية عنده؟ من الطريق. في الطريق بغى يذبح شاة يوزعها على الفقراء هناك، لا حرج. بغى يصوم 3 أيام في الطريق، لا حرج. أراد أن يطعم 6 مساكين، لا حرج. أما من ارتكب أو أما من ترك واجبا، فأين يكون الدم؟ في مكة. انتبهوا إخوان الكرام، فدية ارتكاب المحظور في موضع المحظور، ودم ترك الواجبات يكون في مكة. يعني بعض الناس مثلا ما يرمي جمرة العقبة الكبرى، هذا ترك واجب ولا ما ترك واجب؟ أجيبه هاي إخواني، ترك واجب أم لا؟ ترك واجب. طيب يوم وصل الإمارات قالوا له تركت واجب، خلاص بذبح ذبيحة هني وزعها على الفقراء هنا، لا يجوز توزعها على فقراء الحرم هديا بالغ الكعبة وليس هنا وليس هنا. ثم قال، الآن لاحظوا ماذا يقول المؤلف، قال في النعامة بدنة، فجزاء مثل ما قتل من النعم، إذا صاد نعامة يذبح ناقة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، الثيتل نوع من أنواع الضباء، والضبع كبش، والغزالة عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة، والأرنب عناق، والحمامة شاه. فهذه بعض المسائل التي قضى فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال باب صيد الحرم، يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحده شجره، لاحظ هنا التاء عليها نقطتين، لا هي هاء، واضح. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثوب. أولا، صيد الحرم المكي وقطع شجره محرم بالإجماع، فأي صيد في الحرم المكي لا يجوز لك أن تصيده بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن المنذر في الإجماع والنووي في شرح صحيح مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن مكة لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها، بل قال ولا ينفر صيدها. فتجد أحيانا بعض الأطفال يرى بعض الحمام ويضربه وينفر هذا الصيد، لا يجوز هذا العمل، فمكة بلد أمين. بل بعض أهل العلم ينبه أن صيد البحر في الحرم المكي لا يجوز. طيب واحد يقول مكة فيها بحر، يعني وش هالمشايخ هاي يذكرون مثل هذا الكلام؟ صيد البحر في الحرم المكي لا يجوز، أحد يصور لي هذه المسألة؟ تعرف ارفع يدك، خلي أخوي شوية، تفضل. لا لا يا شيخ، ما شقوا البحر، يتكلمون عن مسألة واقعة. أحفظ ما هي، هذا من صنع الإنسان، ما سمعت؟ أحفظ كيف يعني؟ تفضل. أشياء لا لا لا، أحضاره ما في حد، السمك في مكة حلال، كل من هنيئا مريئا. تفضل الشيخ.
ممكن يكون في مطر والسمك هجم النهر في البحر ومشي فيه،
قد يكون هذا، ولكن إخواني الكرام مياه السدود، البرك المائية هذه من السدود، ما يوجد فيها أسماك؟ أجيبه، يوجد؟ يوجد، هذا يعرف بكل سهولة، بارك الله فيكم. تفضل علي. السد رعاكم الله، والمياه مياه الأمطار إذا بقيت مدة طويلة يخرج فيها أسماك، فينبه جماعة من أهل العلم على أن هذه الأسماك لا تصاد حتى في الحرم المكي، واضح؟ أما صيد البحر جبناه لمكة، كله هنيئا مريئا، كله هنيئا مريئا. طيب، شجر الحرم المكي أيضا لا يجوز صيده، شجر الحرم المكي أيضا لا يجوز صيده، لا يجوز قطعه بإجماع أهل العلم، بل يرى بعض أهل العلم أن قطع شجر الحرم المكي الشجر النابت وحده فيه الجزاء، والصواب أنه لا جزاء فيه. يعني رجل رأى مثلا سدرة نبتت وحدها وجاء وقطعها في الحرم المكي، هذا عمل محرم. وبعض أهل العلم يقول الحديث من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار، قال هذا محمول على سدر الحرم، قال بعض أهل العلم هذا محمول على سدر الحرم. وكذلك جمهور أهل العلم يرون أن صيد الحرم المدني محرم، صيد الحرم المدني محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاها ولا يصاد صيدها. وأيضا جاء أن سعد بن وقاص رضي الله عنه، جاء أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه رأى عبدا يقطع شجرا من شجر الحرم المدني فأخذ متاعه، أخذ متاعه. يعني كيف تقطع شجر من شجر الحرم المدني؟ طبعا الشجر النابت وحده، أما إذا كنت أنت زرعت نخلة وتريد تقطف رطبها فلا حرج عليك في ذلك. ثم قال، طبعا أنا لعلي ما أنتبه، إذا جاء الشيخ خالد أخبروني حتى يعني ما نعتدي على أوقات غيرنا. قال باب ذكر دخول مكة، يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم يطوف مطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا، ثم يمشي أربعا، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينويه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المقام. مسألة أيها الأحبة الأفاضل، قال يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، يسن أن تدخل مكة من أعلاها، فهذا هو الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم وخرج من أسفل مكة. وين من أعلى مكة؟ إخوان الأفاضل، أنا أذكر هذا من باب التقريب ليس على وجه الدقة. للقادم من المدينة النبوية يقدم رعاكم الله إلى أن يصل إلى ما يعرف الآن بارك الله فيكم الفنادق تقريبا المطلة أو المبنية حاليا على جبل عمر، الفنادق الموجودة حاليا على جبل عمر، فستكون هذه الفنادق أمامك على يمينك، فمن هنا تأخذ اتجاه اليسار وهذا الجبل الكبير الذي يوجد عليه ما يعرف حاليا بفندق أنجم، تكون يعني تكون على شكل تجعل هذا الجبل على يسارك، وتأخذ دورة كاملة، ثم تمر على مقبرة المعلات وتدخل الحرم وتصل إلى الحرم المكي. من أين؟ من الساحة الكبيرة الواسعة الموجودة بين الصفا والمروة. واضح أيها الأحبة الأفاضل، يعني للقادم من المدينة سيمشي إلى قبيل الحرم المكي، وهناك بالقرب من جبل عمر وراءه بئر ذي طوى، هذه التي كان عبد الله بن عمر يغتسل عندها ويبات عندها ثم يدخل إلى مكة، هناك هذه البئر تقريبا. فمن هناك تأخذ جهة اليسار وتعمل مثل دائرة بعيدة على الجبل الكبير الذي بني عليه فندق أنجم، وتمر على هذا مقبرة المعلات، ثم تأتي إلى الساحة الكبيرة التي بين الصفا والمروة، هناك تدخل إلى الحرم المكي. هذا بالنسبة إلى الدخول، هذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. الخروج بارك الله فيكم يكون تقريبا باتجاه أو من جهة فندق التوحيد، يعني الذي سيريد أن يريد أن يذهب إلى جدة ستجد مرتفع هكذا، ثم من جهة اليمين وتتوجه إلى طريق المدينة النبوية، هذا على وجه التقرير. وكثير من الناس يذكر مثل هذه المسائل إذا جئت إليه من جانب التصوير على أرض الواقع، يقول لك كذا وكدي وغيره، زين وين هذه على أرض الواقع؟ ضعت في ذلك، ووجدت بعضهم ممن عليه كلام أو غيره وكذا ويعتني بهذه الأشياء عفى الله عنه، جعل لها مخططا واضحا وبينا، جعل له مخططا واضحا بينا، وبذلك يتصور طالب العلم مثل هذا الأمر. ويسن عند دخول مكة، يعني الإنسان إذا قادم بالبر مثلا قبل أن يدخل مكة أو يصل إلى الحرم المكي، يسن له الاغتسال، وهذا أمر مسنون بإجماع أهل العلم. ويسن أيضا أن تدخل مكة نهارا، وهذا ما جاء عن إبراهيم النخعي كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارا ويخرجوا منها ليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا. وبإجماع أهل العلم يجوز أن تدخل مكة في أي وقت باتفاق المذاهب الأربعة، حكاه ابن جماعة في هداية السالك. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، السلف كانوا خاصة مع وعثاء الطريق وغيره إذا وصلوا إلى مكة اغتسلوا وطرحوا ثيابهم التي عليها مثلا أثر السفر، ولبسوا إحراما آخر. ومن دخل الحرم المكي يعني إن بدأ بالطواف مباشرة فهذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يذكر بأنك تقف وترفع يديك وتدعو بالدعاء الذي يروى عن عمر: اللهم أنت السلام منك السلام فحينا ربنا بالسلام. وبعض أهل العلم يضعف هذه الرواية ويعل هذا الخبر. والذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال جابر: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف، وأيضا في حديث أبي هريرة في فتح مكة: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت، هكذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. وجمهور أهل العلم يرون أن الطواف لا يصح بغير طهارة، قالوا جاء عن عبد الله بن عباس موقوفا على الراجح: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. قال ابن عباس: مثل الصلاة، إذن تكون متوضئا. فلذلك يا طالب العلم أخرج من الخلاف في هذه المسألة. وبعض أهل العلم يقول الطواف بالبيت وأنت متوضئ سنة، فإن انتقض وضوءك فلا شيء عليك. جماهير أهل العلم حتى الحنفية لا يقولون بهذا، بل يقولون من طاف وهو غير متوضئ عليه دم، فلذلك أخرج من الخلاف وكن متوضئا في أثناء الطواف، فهذا هو الأفضل. جاء أيضا عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يقضي شيئا من المناسك إلا وهو متوضئ، ثبت هذا عنه عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. إن استطعت أن تكون متوضئ في جميع المناسك فهذا أفضل وأحسن، ويستحب لك أن تطبع في الطواف، وهذا قول جمهور أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وأيضا طاف نبينا صلى الله عليه وسلم مطبعا، والاطباع يكون قبل البدء بالطواف، لأنه جاء في حديث عبد الله بن عباس: اضطبع فاستلم، اضطبع ثم استلم الحجر، فتكون مطبعا قبل الطواف. استلام الحجر الأسود وهذا أمر مستحب باتفاق أهل العلم، حكى الاتفاق ابن حزم وابن بطال. وأيضا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود والتزمه، قالوا سجد عليه. ما معناها؟ وضع جبهته على الحجر الأسود، وقال قال عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حثيا. ويستحب أن تستلم الحجر الأسود في كل شوط. جاء عن عبد الله بن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير بالبيت، كلما أتى الركن أشار إليه، وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة. وأيضا جاء أنك تمسح الحجر الأسود، طبعا جاء أنك تقبل الحجر الأسود، وجاء أيضا إذا لم تستطع التقبيل تستلمه بيدك وتقبل اليد وتسجد على الحجر الأسود إن استطعت، وهذا جاء عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني أنا أختصر ضيق الوقت، أطلبوا هذا في المطولات، وهذه مسائل من السنن وهي سيرة إن شاء الله. وجاء أيضا أنك تمسح على الحجر الأسود بيدك ولا تقبل يدك، فهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني إن مسحت الحجر الأسود قبلت يدك هذا وارد، إن مسحت الحجر الأسود بيدك ولم تقبل يدك فلا شيء عليك. جاء أيضا أنك تستلم الحجر الأسود بشيء معك، يعني رجل مثلا الحجر الأسود ما استطاع أن يلمسه بيده فأتى بعقاله ووضعه على الحجر الأسود لا حرج، بغترته وضعه على الحجر الأسود لا حرج، عصا كانت معه والنبي صلى الله عليه وسلم استلمه بمحجن عصا لها طرف ملوي، ثم تقبل هذا الشيء الذي لمس الحجر الأسود. جاء في صحيح مسلم عن أبي الطفيل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن ما استطعت على كل هذا تشير إلى الحجر الأسود. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه، وعلى هذا جمهور أهل العلم. ويستحب لك أن تكبر عند استلام الحجر الأسود، وإن قلت بسم الله والله أكبر فلا حرج، فإن هذا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأيضا لا تزد على التكبير، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على التكبير. مسألة مهمة، هل تستلم الحجر الأسود في بعد الشوط الأخير بعد الشوط السابع؟ جاء عن أنس رضي الله عنه أنه طاف فإذا انتهى إلى الحجر كبر ويفتتح ويختتم به. إذن سنة الصحابة أنك إذا استطعت أن تستلم الحجر الأسود بعد نهاية الشوط السابع فلا حرج عليك في ذلك طيب، ويستحب لك بعد الطواف أن تصلي ركعتين وتقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم ترجع إلى استلام الحجر الأسود. هناك مسائل كثيرة أيها الأحبة الأفاضل، لكن هذه مجمل هذه المسائل. هناك مسائل كثيرة تتعلق بالطواف وبعض المسائل المتعلقة به، ولكن في هذا القدر كفاية. ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل. تفضل شيخ. نعم. لا، هذه مسألة ما تكلمنا عنها أبدا، هذه مسألة تتعلق بالهدي، هذا من عمل يوم العيد. تكلمنا عن الدم وتكلمنا عن الفدية إخوان الكرام، بس سؤالك جيد رعاك الله. إخوان الأفاضل انتبهوا، الحاج عنده يعني هناك مصطلحات في الحج. عندنا الهدي هذا متى يكون؟ يوم العيد. وعندنا الدم، دم ترك المحظور، هذا لا علاقة له بالعيد. وعندنا فدية ارتكاب دم ترك الواجب، وعندنا فدية ارتكاب المحظور، وهذه لا علاقة لها بالهدي ولا علاقة لها بالدم، كل واحدة منها منفصلة، فانتبهوا سلمكم الله. واضح؟ هنا تفضل. ما سمعت؟ تمشيط المحرم شعر رأسه أحسنت. تمشيط المحرم شعر رأسه يظهر والله أعلم أنه لا دليل على المنع، واضح؟ فإذا مشط شعر رأسه لا حرج، وإن ترك هذا باب ترك الترفه فطيب. وكذلك الدهان إذا لم يدهن بشيء فيه طيب لا حرج، يعني استعمال بعض الكريمات هذه لا حرج في ذلك. تفضل. أحسنت والله، هذا سؤال جيد ونبيه، ونبه على هذا الشيخ ابن عثيمين، قال يا جماعة ينتبه إن بعض الناس أولا يتوسع في مسائل الدماء، فكل من يرتكب محظور قال عليك دم، لا تقل عليك دم، قل عليك فدية، وكل من ترك واجب قل عليك دم. فبعض الناس هداهم الله يشدد على الناس في كل مسألة عليك دم عليك دم عليك دم، أخي لا يصلح مثل هذا، بل الواجب الشرعي أن تقول عليك فدية وهو يختار. فإن مثلا قيمة الدم اللي أنت يمكن تراها سهلة ترى عند بعض الناس تشق عليه مشقة عظيمة. ونذكر يعني قبل مدة ليست طويلة حج معنا أحد الإخوة كان متمتعا وكان فقيرا يعني ما عنده مال كثير، قال سمعته بنفسي يقول قال لم أجد قيمة الهدي فشرعت في الصيام، فتبرع له أحد الإخوة بماذا؟ بالهدي. لا أقول قديما، العام الماضي التقيت بمجموعة من الإخوة العمال فقالوا جئنا للحج متمتعين وما عندنا قيمة الهدي، فتكفل مجموعة من أهل الإحسان والخير في الحملة عنهم بالهدي جميعا. فلذلك لا يتوسع الإنسان على الناس ويقول عليك دم عليك دم عليك دم، لا يصلح مثل هذا. الإنسان يضبط المسائل هذه ويجيب بالشيء الذي فيه إرضاء لله وأيضا بالشيء الذي ما فيه تشديد على الناس دون دليل. تفضل.
شيخ هناك بعض الحملات للأسف ما يكون من مفهوم شيخ يعني وبحل الأمور في بعض المسائل في الحج. يعني أنا واحد منهم يعني ما جيت طلع على دين.
نعم.
لأن أنا كنت جهلت أجيت مشيت يعني من أول يوم رميت مشيت مشي لما وصلت مكة وهذا مشقة وتعب. فالواجب على أصحاب الحملات يعني ينبهوا الناس كل يوم إيش عندك وإيش عندك يوضحوا لهم، هذا الأفضل.
أحسن. إخواني الأفاضل، من الخطأ أن نلقي اللوم دائما على الآخرين. الواجب على صاحب الحملة، الواجب على الوعاظ. طيب هذا الواجب عليهم، هب أنه صاحب الحملة كان مفرط، على الإنسان بنفسه أن يتعلم. وأكاد أجزم أن عددا كبيرا من الحجاج يأتون إلى الحج ولم يقرأ أحدهم كتيبا في صفة الحج. هذا تقصير ممن؟ من الحاج نفسه. واضح بارك الله فيك. فعلى الإنسان أن ينتبه وأن يعني يتفقه في الدين، والله المستعان. تفضل. ما سمعت. نعم، جوابنا عليه الشيخ، هذا ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، وعليه بارك الله فيك فدية ارتكاب المحظور، صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو طعام 6 مساكين كل مسكين صف صاع. تفضل الشيخ. نعم نعم، جاء هذا عن عبد الله بن عباس، يعني يكون هو في غرفة وهي في غرفة، هو في حملة هي في مكان آخر، يعني كل واحد يحج من دولة. لا لا، ليس هذا، لكن يعني حتى ما يتكرر الأمر. يعني إخوان الأفاضل، أنا لا يعني هذا بس فقط العلم. كنت مرة في سنة من السنوات في الحج، كان معنا أحد الإخوة حج العام الماضي، فقال أنا جئت هذه السنة للحج مرة ثانية. في الحديث ذكر بأنه فعل شيء يعني من مقدمات المسائل الزوجية العام الماضي، فجاء يكفر يعني، والحج ليس باطل يعني. فيوم العيد قال يا شيخ قبل زوجتي. قلت الله يهديك، أنت العام الماضي ما أدري إيش، وهذه السنة هذه مسألة أنا سئلت عنها يعني. فهذا حال بعض الناس، ولذلك يقول يفرق بينهما من هذا الباب يعني. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.